بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر مباحث متعلقة بالرقى. تكملة لهذا الموضوع، المبحث الأول: هل كانت الرقى معروفة في الجاهلية أم أنها لم تعرف إلا في الإسلام؟ الجواب: كانت الرقى معروفة من قبل الإسلام، أي في زمن الجاهلية، وقد دل على ذلك عدة أدلة، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخر الحديث. الشاهد أن ضمادا كانت عنده رقية، وكان يقول بأنه يشفى على يديه من شاء الله سبحانه وتعالى من العباد، وهذا دليل على أنها كانت معروفة قبل الإسلام. ومن ذلك أيضا ما أخرج مسلم في صحيحه أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن عرضوها عليه: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الدليل الثالث والأخير لهذا المبحث ما أخرج مسلم أيضا في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية. هذا الشاهد: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. المبحث الثاني: أنواع الرقية. الرقية لها أنواع من حيث وقوع البلاء وعدم وقوعه. النوع الأول: رقية لدفع البلاء بعد وقوعه، الرقية لدفع البلاء بعد وقوعه، هذا له أدلته، هذا النوع له أدلته، فقد ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، إلى آخر ذلك الدعاء أو تلك الرقية. والشاهد من هذا أن الرقية جاءت بعد أن وقع به البلاء، بعد أن كان الرسول مريضا. اشتكيت؟ قال نعم، ثم رقاه. مما يدل على ذلك أيضا ما أخرج مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الشاهد منه إذا اشتكى منا إنسان، أي قد نزل به البلاء وحل به المرض، يرقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا ما أخرج مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام معلما له رقية: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك. تريدون شيئا؟ أسرع وخفف. ألم؟ عفوا، انظر هنا يا توفيق، توفيق قلم. طيب، أنه شكى وجعا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي تألم من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذه أدلة تبين لك الرقية بعد وقوع البلاء وبعد حصوله. وهناك نوع آخر من أنواع الرقية، ألا وهو الرقية لدفع البلاء قبل وقوعه أو قبل حصوله. ولهذا أدلة، منها ما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة، إلى آخر الحديث. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثم يمسح. هذا قبل أن ينزل به البلاء وقبل أن يحصل. ومن ذلك ما أخرج مسلم عن خولة بنت حكيم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا نزل أحدكم منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا قبل أن يحصل به البلاء يعمل بهذه الأسباب. هناك أسباب كثيرة وردت في الشرع لدفع البلاء قبل أن يحصل، منها تقوى الله عز وجل وحفظ أمره ونهيه، لأن من حفظ الله حفظه. ومن ذلك قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة، كما دل على ذلك حديث أبي مسعود في الصحيحين. ومن ذلك قراءة آية الكرسي كما في قصة أبي هريرة مع ذلك الشيطان. ومن ذلك أيضا الإكثار من قراءة المعوذتين والإكثار من التعوذات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أخذ بها الشخص وعمل بها قبل أن ينزل به البلاء رجي له أن يدفع عنه ذلك البلاء. مسألة أخرى أو مبحث آخر، هل الرقى توقيفية؟ هل الرقى توقيفية؟ معنى ذلك أنه لا يتعدى الشخص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم أنه يجوز الزيادة في الرقية إذا لم يكن فيها أي محذور؟ لننظر أولا إلى أمرين. الأمر الأول، الرقى والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث ذاتها، من حيث ذاتها توقيفية في صفتها وزمنها وعددها. انتبه لهذا، هذه توقيفية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، توقيفية في الصفة والزمن الوقت والعدد، لا يجوز لك أن تزيد أو أن تنقص مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا الرقية التي أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان ابن أبي العاص، قال له ضع يدك على الذي تألم من جسدك، على الذي تألم من جسدك، ثم قل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يظهر فيها الصفة والعدد. فالصفة الرسول عليه الصلاة والسلام وصف، قال ضع يدك على الذي تألم من جسدك. لو قال الشخص ما احتاج إلى هذه اليد، يقال أخطأت، هذا أمر توقيفي قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فخذ به حتى تكون الرقية نافعة بهذا الوصف الذي وصف به النبي عليه الصلاة والسلام، ضع يدك على الذي تألم من جسدك ثم قل كذا. هذا من حيث الصفة توقيفية. من حيث العدد، لو أن شخصا قال أنا سأقول بسم الله 10 مرات وأقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 17 مرة، يقال هذا فعل ليس بصحيح ولا يجوز لك أن تزيد على العدد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون الرقية نافعة. قل بسم الله 3 ولا تزد، حتى 1 لا تزد، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات ولا تزد حتى ولو 1. إذن هذه مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تجوز الزيادة فيها. كذلك أيضا من حيث الوقت، من حيث الوقت، فما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقال في الليل لا يصح أن يقرأ في الظهيرة في وسط النهار. عرفتم هذا؟ يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين زمنه ووقته بأنه في الليل، إذن اقرأها في الليل. قال في النهار، في النهار، قبل الغروب، قبل الغروب، في الوقت الذي حدد عليه الصلاة والسلام. فالأمر فيما ذكر من حيث الصفة ومن حيث العدد ومن حيث الزمن توقيفي، لا يجوز الزيادة ولا المخالفة في ذلك. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، لأن في هذا الصنيع لو أن زدنا على ما جاء عن الرسول، يعني الرسول يقول 3 مرات ونحن نقول 5، لو زدنا كان في ذلك استدراكا أو استدراك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان في ذلك استدراك أن نستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام أنه نقص ونحن نأتي بالكمال. الأمر الثاني، لأن الطب النبوي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل. يعني إذا أخذ بالرقية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فالرقية النبوية هذه أمرها قطعي، بخلاف طب الأطباء فإنه أمر ظني، ظني محتمل ينفع ومحتمل لا ينفع. أما طب النبي عليه الصلاة والسلام فأمره لا شك أنه ينفع، لا شك أنه ينفع. طيب، هذه الحالة الأولى من حيث التوقيف وغيره أو التوقيف وغيره. الحالة الثانية، الرقية بغير المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بما لم يرد من حيث الكيفية والصفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خال من الشرك، بل ومن أي محذور شرعي. يعني يقول سأرقي لكن برقية ما ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها من الشرع وليس فيها أي محذور من المحاذير الشرعية، فما حكم هذا؟ هل هذه الرقية يقال له توقيفية أم يقال جائزة لا بأس بها ما لم يكن فيها محذور شرعي؟ هناك كلام لأهل العلم، والظاهر من ذلك والراجح الجواز، الجواز في هذه الرقية، كأن يأخذ آية من القرآن أو يدعو بدعاء وجد له نفعا وليس في هذا الدعاء أي محذور شرعي من المحاذير الشرعية، وظهرت فائدة هذا الدعاء أو فائدة هذه الرقية، فحينئذ يقال لا بأس بذلك. وذلك لأمور منها أنه وردت عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه أقر بعض الصحابة على رقية تعلموها من غيره، لكن بعد أن تبين له أنها خالية من الشرك ليس فيها شرك. ومن ذلك ما ذكرنا سابقا في حديث جابر عند مسلم، لما جاء آل عمرو بن حزم وعندهم رقية العقرب، عندهم رقية العقرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، طلب منهم أن يعرضوها، عرضوها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما أرى بأسا لأنها خالية من الشرك. أهم شيء أن تكون خاليا من المحاذير الشرعية يكون بعد ذلك لا بأس بها، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقوله أيضا من الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، هذا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فتح المجال بالجواز والإباحة لمن رقى، إذا رقى برقية ليس فيها شرك، ليس فيها شرك. الأمر الثاني أن التداوي بالرقى من جنس التداوي بالأدوية الطبيعية المركبة من الأعشاب ونحو ذلك، وهي مبنية على التجربة، على التجربة، فإن نفعت أخذ بها وإن لم تنفع تركها. فعلى كل هذه الحالة جائزة إذا خلت من المحاذير الشرعية. المبحث الذي يليه مبحث تناوله أهل العلم، هل يرقى من كل داء أم يخصص أمر الرقية بمرض دون مرض؟ هذا تطرق له أهل العلم، وقد ذكر بعضهم اختصاص الرقية ببعض الأمراض كالعين والحمى، واستدل بحديث عمران بن حسين لا رقية إلا من عين أو حمى. توهم أن الرقية خاصة ببعض الأمراض دون بعض، والصحيح خلافه لأدلة كثيرة، ومنها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا اشتكى منا إنسان، اشتكى بأي شكوى بأي مرض كان فيه، إذا اشتكى الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح بيمينه ويدعو له ويرقيه. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي إلى آخره. هذا عام في كل مرض وفي كل شكوى. ومن ذلك أيضا رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتكيت يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك. هذا فيه لفظ عام أن الرقية من جميع الأمراض، سواء كانت الأمراض عضوية أو نفسية أو غير ذلك. وأما حديث عمران فقد تقدم معنا أن معنى ذلك كما قال أهل العلم لا رقية أنفع ولا أنجع من العين والحمى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى كان قبل أن يذكر جواز الرقية مما سواهما. أنتم معي؟ ما الجوابان؟ ما الجوابان؟ نعم عندك يا حسن. لا رقية أنفع إلا من عين أو حمى، أن ذلك قبل أن يبين الجواز. أحسن. هناك ضوابط للرقية في الإسلام نبه عليها أهل العلم حتى لا يقع الشخص في الرقية الممنوعة، سواء كانت شركية أو مبتدعة أو غير أو محرمة. نبهوا على ضوابط، وهذا هو المبحث الذي يلي ما سبق. الضابط الأول الذي يصاب بالعين هو مرض العين، يعني من أصابته العين، هذا معناه. الضوابط للرقية في الدين الإسلامي كثيرة، بعد أن ذكرنا شروط الرقية التي تبين الجواز، يقال هنا الضابط الأول ألا تكون الرقية رقية شركية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. الثاني ألا تكون الرقية رقية سحرية، رقية سحرية، لأن الله عز وجل حرم السحر وبين أنه ضلال وكفر كما في آية واتبعوا. الضابط الثالث ألا تكون الرقية من عراف أو كاهن، ولو لم يكن ساحرا لا تكون هذه الرقية من عراف أو كاهن يتكهن للشخص، وذلك للأدلة التي ذكر فيها عدم جواز إتيان الكهنة والعرافين. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الضابط الآخر أن تكون الرقية بعبارات مفهومة، أما ما لا يفهم معناه فإنه مظنة الشرك فلا يجوز أن يتعاطاه المسلم. الضابط الذي يلي ألا تكون الرقية بهيئة محرمة، يرقي وهو في حال هيئة يتقصد الهيئة الممنوعة التي فيها مشابهة بالسحرة والمشعوذين. مثال ذلك أن يرقي في حال نظره إلى النجوم، حال نظره إلى النجوم، أو يرقي في حال تلطخه بالنجاسات أو انكشاف عورته أو غير ذلك، هذا شبيه بفعل السحرة والمشعوذين. أيضا ألا يظن الراقي والمرقي بأن الرقية وحدها هي التي تستقل بالشفاء وهي التي تدفع المكروه، ألا يظن الراقي والمرقي بأن الرقية وحدها هي التي تنفع بذاتها أو تدفع المكروه. أيضا ألا تكون الرقية بعبارات محرمة، بعبارات محرمة كالسب والشتم، وغير ذلك، لأن الله عز وجل لم يجعل الدواء فيما حرم. المبحث الأخير، ما حكم التفرغ للقراءة على الناس، على المرضى والممسوسين، واتخاذ هذا الأمر حرفة للتكسب؟ شخص يفتح له محل أو دكان يدعو الزبائن من المرضى والممسوسين. نعم،
طبعا
طيب، هذا الفعل لا يصح لعدة أمور. الأمر الأول، لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك أو حث على ذلك مع وجود المرضى والممسوسين والمصابين بالعين وغير ذلك. لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام مكانا معلوما ليأتيه الناس إليه وينشغل بهذا الأمر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان خيرا لحث عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا فيه خير إلا ودل الأمة عليه. ولو كان في هذا الفعل خير لدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة عليه، ولما أبقى الأمر هكذا، لا سيما بأن الأمر يشتد في العصور المتأخرة بسبب أمراض العين والمس والسحر. الأمر الثاني، أن هذا ليس من فعل الصحابة الكرام، ليس من فعل الصحابة الكرام، وليس من فعل الخلفاء الراشدين الذين حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التمسك بطريقتهم. هذا ليس من فعلهم. فالخلفاء الراشدون مثلا لم ينصبوا أحدا قارئا يقرأ على المرضى والممسوسين، كما نصبوا للفتوى والقضاء. فتجدون في القضاء ينصب الخليفة شخصا قاضيا للفصل بين النزاعات، وشخصا للفتية، هذا للفتية وذاك للقضاء، وهذا للرقية. لا، لم ينصب. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الأمر الثالث، أنه وجد في الصحابة من كان مجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة، إذا دعا الله أجاب الله دعوته، ومع ذلك لم يفتح له محلا أو دكانا ليأتيه الناس يوزع لهم الدعوات، لم يفعل. سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة ومع ذلك لم يفعل هذا الصنيع، مع وجود مرضى ومع وجود مصابين بالعين أو السحر. كذلك أيضا أن الشياطين لها مكر كبير، عندما ترى تعلق الناس بهذا الشخص الذي فتح محلا قد تساعده الشياطين، قد تساعده وهو لا يشعر، ذلك الراقي لا يشعر بأن الشياطين تساعده ليكون فتنة، فأحيانا تعلن خوفها منه: نحن نخاف منك. يخافون مني، هذا لقوة الإيمان. طيب، يخرجون من المرضى، يخرجون، قد يخرجون من عدة مرضى، لماذا؟ لتزداد ثقة الناس به أكثر من ثقتهم بالقرآن وبالأدعية وبالرقية الشرعية، ليثقون بمن؟ بالراقي لا بالرقية. ولربما اعتقدوا أن فيه سرا معينا الناس، وهذا الأمر لا يعرفه من الرقاه إلا من كان صاحب فقه وعلم، يعرف هذا المدخل من مداخل الشياطين عليه. الأمر الذي يليه أنه قد يظن أن لهذا الراقي خصوصية على غيره، لماذا؟ لكثرة الزحام عليه، الناس يزدحمون عليه وكأنه من مجابي الدعوة. أيضا يقال أن هذا الأمر قد يتوهم الراقي بأنه من أولياء الله فيصاب بالعجب، والعجب داء قتال، لا سيما إذا رأى كثرة من يعافيهم الله بسبب رقيته يدخل في هذا الباب. أيضا يقال أن الرقاه الذين يفتحون أحيانا يعملون وسيلة للتكسب بطريقة جمع الفئام من الناس في مجلس واحد والرقية العامة لهم، عشرة مرضى يرقي، من أجل ماذا؟ يقول لك سب الوقت والأمور الأخرى، الأمور الأخرى، يعني يمشي الوقت، وهذا بلا شك أنه من الأخطاء والمفاسد. أيضا يقال إنهم إن الرقاه قد يصلون إلى القول بغير علم، القول بغير علم، إذا لم يتكلم مثلا الجني على لسان ذلك الممسوس، ربما لا يتكلم فيقول أنت ليس فيك جني، أدرك فيه جني أم لا، لكن هكذا صار، أنت ليس فيك جني، ما بك عين، وقد يكون به عين، وهذا خطأ في الأحكام السريعة هذه، يقول حصل كذا وكذا وهذا من مظاهر كذا والله أعلم، لكن هذا لا، لأنه ما تكلم ما فيه. الأمر الذي يليه أنه قد يفتح الباب للمشعوذين فيتظاهرون بالقراءة، وفي الحقيقة هناك ألفاظ ممنوعة ومحظورة، ثم يقول أنا إنما أرقي ليس غير، يقال أيضا أن المتفرغ للرقية فيه مشابهة بالذي يتفرغ للدعاء للناس، لأن الرقية دعاء، فهل يصح أن يكون هناك شخص يقول أنا متفرغ أدعو للناس، أي واحد أدخلوا علي أدعو له؟ قد يقول شخص هذا لا يمكن، ما يصح هذا. طيب وهذه الرقية تفتح المحل من أجل أن ترقي، هي بمنزلة من يتفرغ يقول أنا متفرغ للدعاء للناس فقط. أيضا يقال إن في ذلك تعطيلا لرقية المريض لنفسه، أنه ربما ذلك المريض خلاص لا يرقي نفسه ولا يدعو الله عز وجل ولا يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا، يكون هذا العمل تعطيلا لما سمعتم. فهناك مفاسد كثيرة في هذا الأمر، ألا وهو التفرغ للرقية وفتح محل لذلك. وبعض الناس قد يقول أنا أتفرغ للناس للرقية بدون أن أخذ نقودا، إن أعطاني وإلا ما سأخذ منه. هو بذاته ذلك الغرض. لماذا فرغت نفسك؟ أولا مع المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة، لماذا تفعل هذا؟ هل وصلت بك الحب للناس والرغبة في منفعتهم وإن تعطلت أعمالك وليس لديك أي عمل؟ قل لا، السر في ذاك. إذن فليراجع أصحاب المحلات التجارية للرقية الشرعية نفوسهم، يراجعوا أنفسهم وينظروا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة والتابعين وعلماء الأمة، شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله من العلماء، من علماء المسلمين لم يعلم بعالم عمل مثل هذا العمل، بعالم من علماء المسلمين، دل على مفسدة هذا العمل وسوء هذا الصنيع. تفضل. يفتحون محلات قد علمنا أن هذا فيه مفاسد ومخالفة شرعية، مع وجود المس للنساء والخلوة بهن والمحادثة. لا، الجني نزل إلى هنا يمسك في أسفل القدم، صعد إلى هنا إلى الحلق يمسك في الحلق. ناهيك عن مفاسد أخرى من ضرب وخنق شديد يودي ببعضهم إلى الهلكة، قتل بعضهم بسبب هذا الخنق، يخنقه يظن أنه سيتكلم، إن لم يتكلم سيموت بالخنق. والصعق أيضا وغير ذلك مما تحدث فيه يعني الأمور التي لا تستحسن. نكتفي بما ذكرنا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.